الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الفوائد في قصة صالح عليه السلام أن حكم الراضي عن الشيء كحكم المباشر، الراضي كالفاعل في أحكام الآخرة وعند الله تعالى، أما أحكام الدنيا واستنباط ذلك من قصة ثمود، فقد ذكر الله تعالى في كتابه أن الذي عقر الناقة واحد، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وقال تعالى إذ انبعث أشقاه، ثم قال فكذبوه فعقروها بصيغة الجمع، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ انبعث أشقاها، قال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، متفق عليه. وقال تعالى فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فدلت الآيات والحديث أن الذي تولى عقر الناقة واحد، ورضي الباقون بذلك، لذلك أضاف الفعل في بعض الآيات إليهم جميعا فعقروها، فعمهم بعذاب لم ينجو منهم إلا من لم يرضى بذلك وهم المؤمنون. وفي هذا دليل على أن الراضي كالفاعل، الرضا عمل من أعظم أعمال القلوب بل هو مقدمها. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فدلت الآية على أن الله تعالى يرضى الشكر من عباده ويحبه ويبغض الكفر منه، هو غني عنه، فمن رضي ما رضيه الله ورسوله فذاك مؤمن، ومن لم يرض ما رضيه الله ورسوله فليس من الله ورسوله في شيء. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فدلت الآية على أن الرضا عمل من الأعمال، لذلك ذمهم الله عليه، فليحذر المسلم أن يرضى ما لم يرضه الله ورسوله من أعمال الكفار والفاسقين، فليحذر أن يرضى بذلك فيدخل مدخلهم ويصيبه ما يصيبهم، وأحمل من الوزر مثل ما يحملون، وإن لم يعمل مثل عملهم. روى أبو داود في سننه بسند حسن من حديث العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة أنكر كمن غاب عنها، ومن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها. قال ابن رجب من شهد الخطيئة فكرهها في قلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها، لأن الرضا بالخطايا من أقباح المحرمات، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، هو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في كل حال من الأحوال. يعني الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب لا يسقط عن أي مسلم، هو فرض على كل مسلم، يفوت به إنكار الخطيئة بالقلب، وهو أي هذا الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد في كل حال من الأحوال. ولا يبعد أن يخرج المسلم من الدين إذا كان ما رضي به كفرا، فإذا رضي بالكفر كفر، وإن كان دون الكفر فهو بحسبه. وفي معنى ما تقدم ورواه ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. هذه عقوبات وتكون بحسب ما وقعوا فيه وتورطوا من المنكرات وما أتوا به من الفسوق، ويعاقبهم الله تبارك وتعالى ويعمهم بعقاب، بوباء، بغلاء، ببلاء، بأمثال هذه الأمور عقوبات. ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. هؤلاء قوم أرادوا بالمعاصي أن تعمل بينهم وهم يستطيعون أن يغيروها فلم يغيروا، فعمهم الله بالعذاب وإن كانوا لم يعملوها، وإنما عمهم بالعقاب والعذاب لرضاهم بها. أما ما يتعلق بأحكام الدنيا فلا تجري إلا على من أظهر الفعل والقول، فيقام الحد على الزاني والقاذف والقاتل، ولا يقام على من رضي بذلك، لأن الرضا من أعمال القلوب التي لا يعلم خفاياها إلا خالقها. في رواية: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وفيها: ثم تقنع بردائه وهو على الرحل، كما في الصحيحين. روى الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عمر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك، نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت يشرب منها ثمود، فعجلوا منها ونصبوا لها القدور باللحم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه. فشؤم المعصية يبقى هذه السنين، يبقى هذه القرون المتطاولة، شؤم المعصية قائم، وهؤلاء قوم أبيدوا إبادة تامة واستوصلوا استئصالا كاملا، ولكن شؤم كفرهم وشؤم معصيتهم ما زال باقيا إلى يوم الناس هذا. إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من المهالك ظاهرا وباطنا، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. هذه أطراف من قصة صالح عليه السلام، وهذه بعض الفوائد المستنبطة من قصته عليه السلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.